الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فنبدأ اليوم إن شاء الله في درس منار السبيل بشرح الدليل فيما يتعلق بالاستبراء وهذا باب مهم فيما يتعلق بالنكاح والعتاق والبيع والشراء وفيما يتعلق بالطلاق وهو آخر الأبواب المتعلقة بكتاب الطلاق والنكاح ثم ندخل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة في كتاب الرضاع فنبدأ أولا في قوله رحمه الله باب استبراء الإماء ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين آمين. قال رحمه الله تعالى باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء نحوه أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا حتى ولو ملك حتى والملكها من أنثى فيحرم وطؤها قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود أو كان بائعها قد استبرأها لعموم الحديث لأن المشتري يجب على الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبر العذراء حكاه البخاري في صحيحه أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس حيث انتقل الملك لم يحل استمتاع بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبع ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة وعنه لا يجب استبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبع الطلاق قبل الدخول قاله الكافي الكافي
إذن استبراء الإماء أولا هذه المسألة وإن كانت غير موجودة في زماننا لكنها متصورة وقوعا وينبغي علينا أن نتعلمها لأنها أحكام شرعية ربما أن هذا الأمر يعود ولو في مستقبل الأيام فلا يجوز ترك العلم لعدم وجود المسألة الواقعة استبراء الإماء واجب في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة أحوال الموضع الأول إذا ملك الرجل فمتى ما ملك الرجل أمة فإنه يجب أن يستبرئها بحيضة لماذا يجب أن يستبرئها بحيضة يجب أن يستبرئها بحيضة حتى لا يدخل الخطأ في الأنساب فربما كانت حامل من السيد الأول فتختلط الأنساب فكان لابد من الاحتياط في هذا الباب وذلك بإبرائها ولو بحيضة واحدة لماذا الحيضة الواحدة لأن المرأة إذا حاضت فإن اليقين أنها غير حامل إذا ملك الرجل فإنه يجب أن يجعل أمته تستبرئ بحيضة ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه يعني لو كان المالك طفلا أيضا يجب عليه أن يستبرئ أمته التي انتقلت إليه بملك سواء كان هذا الملك بطريق الإرث أو كان بطريق الشراء. وذلك إذا كانت هذه الأمة يوطأ مثلها، أما إذا كانت صغيرة فحينئذ لا يحتاج إلى استبراء، لأن الصغيرة لا تحيض، فحينئذ ليس عليها أي استبراء. وإن ملكها الإنسان من أنثى أيضا يجب أن يستبرئها. لماذا؟ مع أن سيدتها امرأة، يعني بمعنى أنها لا توطأ، لأنها وإن كانت عند أمة أو عند سيدة فإنها لا توطأ، لكن حقه هو أن لا يدخل وأن لا يسقي زرع غيره حتى يتيقن. فربما تكون هي قد واقعت شخصا، ولذلك لا بد حين انتقال الملك من استبرائها بحيضة. وكذلك إذا باعها فعليه قبل أن يبيعها وكان يطأها أن لا يعرضها للبيع إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، خشية أن يبيعها وهي حامل، خشية أن يبيعها وهي حامل. وهكذا مثل البيع الهبة، لا يجوز للسيد أن يهب أمته حتى يبرأها بحيضة، حتى يبرأها بحيضة. هكذا لو أنه باعها ثم عادت إليه بفسخ فيجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها. وهذه مسائل مهمة، أنه متى ما حصل انتقال ملك الأمة فإنه لا بد من الاستبراء، سواء كان ببيع أو بهبة أو بإرث أو بفسخ عقد أو بإرجاع، فإنه لا بد من أنها تستبرئ بحيضة. وإذا قلنا إنه لا بد من استبرائها بحيضة، فهل يجوز للسيد الذي ملك الأمة قبل أن تستبرئ هل يجوز له أن يقبلها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والمذهب أنه لا يحل أن يستمتع بها إلا بعد الاستبراء، لا يحل أن يستمتع بها إلا بعد الاستبراء، وهذا لا شك أنه أحوط. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه أنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق.
ما كنت لذلك بخليق، أي لا يليق هذا بمثلك، وأنت من أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهة وعلما. نعم.
ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه، فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع الاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، فلا يصح كتزوج المعتدة، وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه.
الموضع الثاني الذي يجب فيه على الأمة أن تستبرأ: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها، يعني كان الرجل عنده أمة ثم جاء أحد عبيده وقال له: زوجني من فلانة، أو جاءه رجل وقال: زوجني من جاريتك فلانة، فلا يجوز له أن يزوجها إلا بعد أن يستبرئها. لماذا؟ منعا لاختلاط الأنساب وحفظا للأنساب ولحرمة الأعراض. فإن خالف، لاحظوا الآن هذه المسألة، إن خالف أو جاهل فزوج أمته لعبده أو زوج أمته لرجل، فهنا يقال صح البيع دون النكاح. لاحظ الآن، إن باع السيد أمته بعد أن وطئها قبل الاستبراء صح البيع ولم يصح النكاح. إذن في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يقول السيد لرجل هذه أمتي تزوجها ولم يستبرئها فالنكاح باطل، قياسا على عدم صحة نكاح المعتدة. فالمرأة إذا كانت في العدة فإن النكاح لا يصح عليها في المذهب. ولو قال رجل لرجل إني أبيعك أمتي هذه ولم يستبرئها صح البيع، لكن وجب على المشتري أن يستبرئها. إذن فرق بين المسألتين. فإن كان السيد لم يطأ أمته وأراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها فلا داعي إلى الوطئ، لأنه هو سيدها وهو الذي يحل له، وهو سيدها وهو الذي يحل له وطئها، فما دام لم يطأها إذن لا يجب عليه أن يستبرئها، لأن الاستبراء إنما كانت لأجل حفظ مائه وحفظ نسبه ولم يكن شيء من ذلك واقعا، فلا داعي إذن للاستبراء في هذه الصورة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث، إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها قد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل لفراش غيره بلا استبراء، وتستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. وعنه تستبرئ بأربعة عشر وعشرة وعشر، لما روي عن عمرو بن عاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة عشر وعشر. قال: في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمر لا يصح، قاله أحمد.
هذه الصورة والموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا اعتق أمته قال السيد لها أنت حرة، فيجب عليه أن يستبرئها قبل أن يعتقها حتى لا تذهب وهي حامل منه فتختلط الأنساب. وهكذا لو كانت له أم ولد فأراد أن يعتقها فعليه أن يستبرئها بحيضة. هذه الصورة الثالثة والموضع الثالث. وإن مات عنها، هذه مسألة أيضا مهمة، إن مات عنها وهي أمة فإنها تستبرأ كما مر في الصورة الأولى، لأنها تنتقل إلى ملك الآخرين بحيضة. وإن مات عنها وهي أم ولد فأيضا يجب عليها أن تستبرئ بحيضة. وهنا يأتي السؤال: إن كان الرجل قد وطئ أمته ثم أنجب منها ولدا فتسمى بأم ولد، متى ما حملت مدة أربعة أشهر ثم وضعت فتسمى بأم ولد. هذه المسألة قد سبق ذكرها ولا بد من أن نذكرها. إن أنجبت الأمة مولودة أربعة أشهر فما فوق فهي أم ولد، وإذا كان لها ولد أو بنت فهي أم ولد. طيب إذا مات السيد عن أم الولد، هنا الآن السؤال: هل تستبرئ بحيضة وتخرج من عدتها، أو أن عدتها عدة المتوفى عنها زوجها؟
إذا نظرنا إلى كونها كانت أمة قبل الوفاء فيقال إن عدتها الاستبراء بحيضة، لأن هذه عدة الإماء وهو المذهب. وإذا نظرنا إلى أنها بمجرد موت السيد تصبح حرة لأنها أم ولد، فيقال عدتها عدة الحرة 14. ولكن ليس في هذه المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمرو بن العاص لو صح لكان حجة في هذا الباب، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأثر عن عمرو بن العاص لم يصح، يرى أن الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصح. ما دام أنه لم يصح إذن يكون عندنا أثر عمر أنها تستبرئ بحيضة، كما قال لعبد الرحمن ابن عوف، وكما سبقت الآثار بذلك. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أم الولد بمجرد موت سيدها فإنها تستبرئ بحيضة لكونها تستصحب الحال الذي كان قبل موت السيد، وهي أنها أمة. أما أنها حرة فهذه ما كسبتها إلا بعد موت السيد، فلا تنتقل إلى هذا الحكم. إذن فبمجرد خروجها من حيضة واحدة تستبرئ بحيضة واحدة، فإذا خرجت من هذه الحيضة وطهرت خرجت من العدة وصارت حرة وصار لها أن تتزوج. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في استبراء الحامل. واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، ومن تحيض بحيضة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم ترى حيضا بشهر، لأن الشرع أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما
كيف جعلت
صنعك.
نعم
صنعك. كيف جعلت ولا
لا جعلت
صنعك.
لأن الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني الله اللي جعل.
نعم. كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهر.
لا كيف جعلت أنت؟ نعم أنت يعني. نعم
قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة
الواحد مكان الحيضة الواحد؟ نعم.
وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهر. فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم وقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبوا ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء. فأما شهرا فلا معنى له، ولا أعلم أحد قاله انتهى. والمرتفع حيضها، ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، تسعة للحمل وواحد للاستبراء. والعالمة ما رفع ب50 سنة وشهر لما تقدم في العدة. فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد. وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة للخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم البراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ مورثه كأبيه وابنه صدقت. أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها.
هذه الآن مسألة فيما يحصل به استبراء الحامل. أولا بالنسبة للحمل، سبق معنا أن في حديث قصة أوطاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع. إذن معنى هذا أن الأمة إذا كانت حامل وبيعت، أو كانت حامل وسبيت، فما عدتها؟ عدتها وضع الحمل. متى ما وضعت الحمل وخرجت من نفاسها، حينئذ جاز لسيدها أن يطأها، أما قبل ذلك فلا. لكن إذا كانت ذات حيض وليست بذات حمل، فهي تحيض بحيضة، كما مر معنا في الأحاديث أن المرأة تستبرئ بحيضة واحدة الأمة إذا لم تكن ذات حمل. طيب، فإن كانت آيسة، يعني أمة آيسة ليست بذات حمل ولا هي بالحامل، فما هي عدتها؟ أو كانت صغيرة لا هي ذات حمل ولا هي تحيض، فكيف يكون استبراؤها؟ فكيف يكون عدتها الآيسة والصغيرة؟ والبالغة التي لم ترى حيضا أصلا، قال المصنف تستبرئ بشهر. هذه المسائل الثلاث، تستبرئ بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، في عدة طلاق الحرة وفي عدة طلاق الأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بشهرين أي قياسا على الشهرين. إذن إذا كانت آيسة أو صغيرة أو بالغة لم ترى حيضا، فهي تستبرئ بشهر، هذا هو المشهور عن المذهب، وقيل وعنه رواية بشهرين، وعنه رواية بثلاثة أشهر، بثلاثة أشهر، وقال في الكافي وهي أصح، أي رواية ثلاثة أشهر أصح. فإن قال قائل لماذا تستبرئ بثلاثة أشهر؟ هذه مسألة مهمة، لماذا تستبرئ بثلاثة أشهر مع أنها آيسة أو صغيرة أو بالغة لم تر الحيض؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله علل بأن الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز أنها تعتد ثلاثة أشهر، وذلك لأن الحمل إنما يستبين بثلاثة أشهر، الحمل يستبين بثلاثة أشهر. فإن قال قائل فإن الصغيرة لا تحمل لأنها لا تحيض أصلا، والآيسة لا تحمل لأنها آيسة، بقي الآن عندنا في الصورة البالغة التي لم ترى حيضا، فالأصل أن التي لا ترى الحيض أنها لا تحمل أيضا. وهنا الصواب والله أعلم أن قول المصنف أن الآيسة والصغيرة والبالغة أنها تستبرئ بحيضة وهو شهر، تستبرئ بشهر، هذا هو الصواب. مرة أخرى، الآيسة والصغيرة والبالغة الأمة الآيسة، الأمة الصغيرة، الأمة البالغة التي لم ترى الحيض تستبرئ بشهر، هذا هو الصواب. فإن قال قائل فإن الحرة الآيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى الحيض تستبرئ بثلاثة أشهر، فلماذا الأمة شهر؟ الجواب لأن الأصل في استبراء الإماء حيضة، والحيضة قياسها شهر في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عدة الآيسة الحرة والصغيرة الحرة جعل عدتها ثلاثة أشهر مقابل ذوات الحيض ثلاثة أطهار أو ثلاثة أقرأ، فهذا هو القياس وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أما من ارتفع عنها حيضها وهي تعلم، لاحظوا الآن، هي ذات حيض لكن ارتفع حيضها. فالآن إذا ارتفع حيضها فلها حالتان: الأولى أنها لا تعلم ما الذي رفع الحيض، لم تدري ما الذي رفع الحيض، حمل، مرض، ياس، لا تعلم. هي كانت تحيض فجأة ارتفع الحيض، أما كانت تحيض وفجأة ارتفع عنها الحيض، لا تدري لماذا ارتفع الحيض، هل حملت، هل أيست، هل مرضت، لا تعلم. فما عدتها؟ السيد يريد أن يبيعها الآن مثلا، فعدتها في هذه الحالة 10 أشهر. لماذا 10 أشهر؟ 9 أشهر للتيقن من براءة الحمل وشهر للإبراء، هذا هو المذهب. أما الصورة الثانية وهي أنها تعلم ما الذي رفع الحيض، العالمة ما رفعه، يعني أنها تعلم ما الذي رفع الحيض، إما الحمل فحتى تضع. طيب ما وضعت بعد 1-2-3؟ قلنا أنها تصبر إلى 4 سنوات كما مر معنا. طيب عالمة ما رفعه كالمرض فتصبر 50 سنة، ب50 سنة وشهر كما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة واحدة. فإن قال قائل فإنها إذا صبرت 50 سنة خرجت من سن الحيض إلى الإياس، فمن سيتزوجها؟ هذه مسألة مهمة. الذي جعل العلماء والفقهاء يجعلون لها 50 سنة هو ليس اعتباطا وإنما احتياطا لحفظ الأنساب ولحفظ الحقوق ولأن الأصل في الاستبراء الحيض وهي ذات حيض، فارتفعت الحيضة لمرض وهي تعلم نوع المرض، تعلم لماذا ارتفع الحيض للحمل، تعلم لماذا ارتفع الحيض للمرض الذي أصاب رحمها مثلا، فلا بد إذا أن تصبر حتى تصبح ذات حيض أو تبلغ 50 سنة فتصبح آيسة فتحيض شهرا، كما سبق أن الآيسة تستبرئ بشهر إذا كانت أمة. قال ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها. يعني متى يبدأ وقت الاستبراء؟ من تمام الملك، ليس من وقت الشراء إذا لم يتم الملك، ولا من وقت المواعدة بالهبة إذا لم ينتقل الموهوبة، ولا بمجرد البيع إذا لم يقبضها. فهذه مسألة أيضا مهمة. وإن ملكها حائضا، يعني اشترى أمة وهي في حيضتها، فهل هذه الحيضة يكفيها أو لا بد من حيضة أخرى؟ الصحيح أنه لا يكتفي بتلك الحيضة، فيصبر حتى تبرأ من تلك الحيضة، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم إذا طهرت حل له بيعها وحل له وطؤها. وإن ملكها، قال وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. هذه أيضا مسألة مهمة. إذا ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. لماذا؟ لأنه لا معنى للاستبراء لدخوله في العدة. ومثال هذا الآن، لو أن الإنسان ملك أمة أبيه، إذا ملك أمة أبيه والأب كان قد بدأ بالاستبراء مثلا شهرا وهي من ذوات الشهر، فأكملت 20 يوما، ثم انتقلت الأمة إلى ملك الابن، ولأنه لا يجوز له أن يطأها لأنها أمة أبي، فتكمل نفس العدة على الأول 10 أيام أخرى شهر، فتخرج من العدة وتعتبر مستبرأة. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. وإن ادعت الأمة الموروثة، هذه المسائل الآن في الدعاوى لا علاقة لها بالاستبراء لكنها جاءت تبعا، إذا ادعت الأمة الموروثة أنها كانت محرمة على الوارث بوطء مؤرثه، بمعنى أنها ادعت أن أبا المورث وطئها، فهي الآن محرمة على الابن، فيصدق قولها، يصدق قولها. وهذه مسألة مهمة لا بد من التنبه لها. أيضا إذا ادعت الأمة المشترى أن لها زوجا فحينئذ تصدق، ولا يجوز للسيد أن يطأها. هذا ما يتعلق بأحكام الاستبراء، وإن شاء الله جل وعلا في المحاضرة القادمة نأخذ ما يتعلق بالرضاع، وهو كتاب لصيق بأحكام النكاح والفسخ، فلا بد من فقه هذا الكتاب أيضا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.